visited without needing a card. Lawfully didn't even ask them to see it. I did that. And then I thought, okay, حيث لا يمكن للمولى أن يجمع أن يجعل التلخيصين معا. إنهمن أي منهما يجعله وأي منهما يرفعه فلا لا تعين له واقعا. ونسبة المحظور العقلي لا إلى فلسطين على حد فرض أن الشارع يجعل المرأة في كل منهمين مشروطا لأن لا يكون قراءة على معناه أنفان مسابق أنفان إلى جعل البراءة التعيينية لأحد الطرفين، لأن ما لا يجعل براءة لا تعين له، كأنه المولى عشوائيا يرفع يده عن أحد الطرفين ويجعل البراءة يختار أحد المتعينين ويرفع لا يرفع كي لا يلزمه ويختار أحدهما الآخر ويجعل فيه براءة الشرك ولا في إثباتا وأخرى في قوة جعل البراءة الشرعية في أحد الطرفين تعينا دون الطرف الآخر الذي فيه محذور الترجيح والترجيح والذي يمنع من صدور الإخبار هذا أيضا محذور الإخبار فيه في مورد هذا يختص بحل الكلام في مورد يكون مدهون الأرض حقبا ظاهريا مدهون العام مدهون ظهري حقبا ظاهريا للحاض الحكم الواقعي يمكن أن يقال مثلا أن هناك حجية في كل من الإطلاقين فبأن لا يجب إحكام الأرض الآخر مجوبا واقعيا لكن هنا يرجع بحث إلى أن الشارع قد جعل أحد الأمرين حجة تعينا في أحد الطرفين هذه نقطة إثباتية تخص العمومات والمطلقات التي تكون مصادقها الحكم الظاهري للعمومات والمطلقات التي تكون مصادقها الحكم الظاهري هناك يوجد حكمان، حكم واقعي وحكم ظاهري، هو الحجية للعام. يمكن أن يؤخذ مثلا عدم جعل الوجوب الواقعي موضوعا جعل الحجية الظاهرية لأحد الأمرين. أما هنا الكلام معناه أن الشارع يجعل الحجية لأحد الأصلين تعيينا للمرتين، ويرفع الحجية عن أحد الأصلين تعيينا للمرتين، من أجل أن يكون إطلاق الدليل في حجة الحجية الظاهرية. هذا عباره عن اعمال المولى للترجيح للمرجح. هذا ايضا بيان الاخباري. يمكن تطوير هذا البيان وجعله بيانا كفتيا، بان يقال انه هنا حينما يقال ان المولى يفعل ان احد الاطلاقين في دليل الحجيه مشروطا بان يكون الطرف الاخر لا يدري هذا. لو أريد به جعل الحجية لأحد الإطلاقين بعنوان أنه غير ذلك المعلوم خروجه وعدم حجية عدم مقابله لأحد الطرفين، بل مفهوم أنه لا تعين الذاك، لأن الحجم الإجمالي أو حجم المخالفة الطبيعية إلى الطرفين على حد واحد. لا يوجد فرد خارج بالتخصيص هنا، كل من الطرفين نسبته الثانيه واحده، يعني نسبته الى محظور المخالفه الطبيعيه وقبح التركيز المخالفه الطبيعيه. هذا المحظور لا يخرج احد الفردين تعينا حتى واقعا، فلا تعين للخارج من اطلاق حديث الباب حتى واقعا، لان المحظور في الجامع لا في كل واحد من الطرفين. كل واحد لا محظور في جعل الحجية للآخر، المحظور في أنه لا يمكن الجمع بين الاثنين لأنه يؤدي إلى بقية التخصيص والمخالفة. فلا تعين حتى واقعا لما هو خارج عن إطلاق حديث الفرد من المحظور الآخر. فلا يمكن أن يقال أن المجهول هو عنوانه غير ما هو الخارج عنه. ولو أريد جعل الحجيات للإطلاقين وبالتالي للأصلين لمصادر إطلاقين هو الأصلين معنيين للطرفين التقليديين، جعل الحجية له مشروطا بعدم جعل الحجية للآخر، الحجيتين مشروطتين كل منهما بعدم جعل الآخر، فهذا في نفسه فيه محظور، وهو محظور محظور الدور. فإن جعل الحجية في كل من الطرفين مشروطا بعدم جعل الحجية في الطرف الآخر، هذا عبارة أخرى عن التمانع بين شيئين، إذ معناه أن حجية كل منهما مانع ورافع لحجية الآخر. قرأتم في بحث الاثنين، في بحث الثبات قرأتم أنه لا يمكن أن يكون شيئان لو كانا مجهولين جعلان لو كانا أمرين، كل منهما يكون مانعا للآخر بحيث يكون الآخر متوقفا على عدمه، وهذا أيضا متوقف على عدم ذاته لا يعمل لا يمكن، لأن هذا معناه التمانع بين الدليلين بين الشيئين، والشيئان لا يمكن أن يكون كل منهما مانعا عن الآخر، لأن معناه أن كل منهما متوقف على عدم الآخر، فيكون وجود أحدهما مانعا للآخر يعني عدم ذاك متوقف عليه، مع أنه هو متوقف على عدم ذاك. ولا هو ألف متوقف على عدم باء، والمفروض أن عدم باء أيضا يتحقق بألف، لأن وجود الباء لا يحقق عدم المفروض، فعدم الباء يوجد بألف وألف يوجد بعدم باء. هو الدور التمانع بين شيئين عبارة جعل الحجيتين مشروطتين بهذا النحو في نفسه غير محمول، جعل اصلين تلخيصيين وحكمين ظاهريين تلخيصيين كل منهما مشروط بعدم الاخر، هذا في نفسه لا يكون محمول. اذا فهذا البيان الثاني او الثانيه للنحو التلخيصي الاخيري في اطراف الاجتماعي غير الثانيه، بخلاف الجمله التي ذكرها المحقق العراقي كامله بيان ثالث يوجد هنا، وهو أن يقال بأنه هذا البيان الثالث في بعض الأخلاق بعض العلوم الإجمالية لا في تماثل. العلوم الإجمالية التي يكون المعلوم بالإجمال على أحد التقديرين أهم من الآخر، كما إذا مثلا دار الأمر بين علمنا بحرمة شرب هذا الإناء أو ذاك الإناء، لأننا علمنا بأنه إما هذا غصب أو أن ذاك نجس، حرمة الغاص أهم من حرمة الشرب. هنا يقال بأنه الأصل الترخيصي نستطيع أن نجريه على الفرد عن الاحتمال التكليف المهم، ولا يعارض بالأصل الترخيصي عن التكليف الأهم، لأن الأصل الترخيصي التكليف الأهم ساقط على لم يعلم تفصيلا بعدد جريانه، إما للمعارضة لا يجري، وإما لأنه باعتباره أهم نحتمل أن أهميته تجعل كان الشارع يرجح هذا القرار على ذلك القرار، فيأمر بالاحتياط. أن أحتمل هذا الترجيح دون العكس، هذا الاحتمال بالعكس موجود. إذن فالأهمية توجب احتمالا عدم احتمالا مختصا بهذا الطرف، وهو أن هذا الطرف الأهم لا يحتمل أن يكون الأصل الترخيصي فيه جاريا دون الآخر، بل إما في إمام عن غير جاريين، أو إذا يريد إراد إجراء الأصل الترخيصي شارع يجعل الأصل الترخيصي ويريد أن يسهل ويرجح المصلحة التسهيلية على المصلحة الإسلامية ويسهل في ذاك الطرف لا في هذا الطرف، لكي لا ترتفع أن يرجح المصلحة التسهيلية على المصلحة الإسلامية المهم لا الأهم. إذن فاحتمال أن يكون في هذا بالخصوص يجري الآخر دون ذاك لا في أحداثه إلى احتياطه والإقبال فلن ساقطه، فإذا كان ساقطا للأهمية إذا كان ساقطا إذن ففي هذا الطرف يقطع بسقوط الآخر على الإقبال، إما للمعارضة أو لعدم الجريان يقطع بسقوط الأصل التنقيصي في التكليف المحتمل الأهم. فإذا كان مقطوع السقوط حينئذ إطلاق دليل الأصل لذاك الطرف يبقى على الحجية، لأن الذي يوجب سقوط ذلك الإطلاق هو وجود معارض، ومع هذا القاطع حينئذ لا يكون إطلاق دليل الأصل لهذا الطرف إذا لم يكن حجةً فذاك الإطلاق حينئذ يبقى على الحجية، لأن كل إطلاق ما لم يحرز معارضه يبقى على الحجية. هذا قانون عام، أن كل ظهور دليل ما لم يحرز ثبوت المخصص أو المقيد أو المعارض له يبقى على الحجية. احتمال المعارض لا يكون موجباً للسقوط، يكون بابه باب احتمال المعارض، لأن في هذا الطرف على كل حال نعلم بعدم جريان الأصل، وإذا علمنا بعدم جريان الأصل وإن كنا نحتمل أن عدم الجريان للمعارضة، لأن هذا احتمال المعارضة للجزم المعارضة، إذن فيكون إطلاق الأصل إذا طرف حجة فنجري إطالة الجراء أو أي أصل تخيصي في الاحتناء المحتمل نجاسته في موارد العلم الإجمالي لنجاسة هذا الإناء أو فرقة شرب ذاك الإناء. هذا البيان أيضا غير كامل باعتبار أن هذا البيان يتوقف على قبول أن الأهمية في الملاك الواقعي للتكليف، الأهمية في باب التزاحم الامتثالي الذي يقوله المجزاء أو الملاكي الذي يقوله الأخوض، يستلزم الأهمية في مقام الحفظ، مع أنه لا ملازمة بين هذين الأمرين. ربما يكون تكليف ما في ملاكه الواقعي أهم من تكليف آخر، ولكن في مقام الحفظ في التزاحم الحفظي المولى يرى أن هذا التكليف نسبته يعني نسبة رجحان مصلحة التسهيل عليه نفس نسبة رجحان مصلحة التسهيل على التكليف الآخر، بحيث كما نحتمل أن المولى جعل يجعل الترخيص هناك دون هنا، يمكن أن المولى يجعل الترخيص هنا دون ولو من باب اختيار أحد الطرفين المتساويين عند المولى
الترجيح المصلحة التسهيلية على المصلحة. ملاكات الترجيح في التزاحم الامتثالي غير ملاكات الترجيح في التزاحم الحقدي. ومن هنا لا ينبغي أن يتصور أنه كلما كان أهم بلحاظ الملاك التزاحم الامتثالي يكون أهم أيضا بلحاظ التزاحم. هذا قياس مع الفارغ كما يظهر بمراجعة حقيقة التزاحم الحقدي والفرق بينه وبين التزاحم الامتثالي الذي شرحناه مفصلا في بحث المجتمع بين الحق الظاهر والواقعي، ويأتي أيضا بصورة أكثر تفصيلا في الجزء السابع في بحث التعارف والتزاحم. ثم يرد على هذه الوجوه البيانات التي ذكرت، يرد عليها بعض الإشكالات المتقدمة أيضا على بيان المحقق العراقي من عدم حرفية مثلا هذا البراءة التخييرية، ومن على الأقل يرد الوجه التاسع من الوجوه من وجوه الجواب على أساس البيان، وهو وجود روايات خاصة في موارد متفرقة من الفقه. هذه الروايات دلت على أن العلم الإجمالي يكون منجزا، وأنه يوجب سقوط الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي، وأنه لا بد من الاحتياط أحرقهما وتيمم وسائر الأدلة التي تمنع عن ارتكاب شيء من أطراف العلم الإجمالي. فإن تلك الروايات لو تمت كما هي تامة تكون مقيدة حينئذ لإطلاق أدلة الأصول، حتى لو أمكن تصوير إطلاق يثبت البراءة التخييرية المفيدة للمكلف في أحد الطرفين أو البراءة المشروطة بأحد البيانات المتقدمة، فإن هذا غايته تمامية الإطلاق بهذا النحو في نفسه، بل لا ورود دليل في هذا المورد، والإطلاق يقيد بتلك الروايات الدالة على وجوب الموافقة القطعية ووجوب إرابة كلا الإناءين والانتقال إلى التيمم مثلا في المائين الذين يعلم بنجاسة أحدهما. إذن فالصحيح أنه بحسب مقام الإثبات لا تجري البراءة الشرعية أو أي أصل شرعي تخصيصي آخر في شيء من طرفي العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية أيضا، كما هو منجز لوجوب الموافقة لحرمة المخالفة القطعية، إلا أن منجزية العلم الإجمالي للموافقة القطعية بل حتى لحرمة المخالفة القطعية عندنا منجزية تعليقية، يعني منجزية اقتضائية لا علمية، من باب أن أحكام العقل العملي بالتنجيز والتعليق كلها تعليقية، تعليقية ليست تنجيزية، ترتفع مع وجود ترخيص شرعي، لكن حيث لم يثبت ترخيص شرعي بالعمومات والأدلة العامة، إذن العلم الإجمالي حينئذ يؤثر أثره واقتضاءه في المنجزية العامة، ومن هنا يجب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية، خلافا لمسلك المحقق العراقي، بل خلافا لمسلك الآخرين أيضا في حرمة المخالفة القطعية. ثم بعد هذا يتعرض السيد الشهيد إلى الفوارق بين المسلكين، بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. هناك فوارق بين القول بالعلية والقول بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء بلحاظ وجوب الموافقة، هذا سوف يأتي. فوارق بين مسلك المحقق العراقي ومسلك المحقق النائلي، لأن كلا المسلكين يقبلان العلية بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، يتخالفان ويفترقان بالعلية والاقتضاء بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. لكن نحن اختلفنا معهم مع كلا المسلكين حتى في حرمة المخالفة القطعية، قلنا هناك أيضا المخالفة القطعية حرمتها بحكم العاقل تعليقي ليس تنجيزيا، أي معلق على عدم الترخيص الشرعي، ويمكن للشارع أن يرخص بالطرفين في مواد العلم الإجمالي عقلا بحيث يجوز المخالفة القطعية، لأن مرتبة الحكم الظاهري أو التزاحم الحفظي الذي هو روح الحكم الظاهري معقول حتى في كلا الطرفين في أطراف العلم الإجمالي بخلاف العلم التفصيلي، وإنما منعنا عن المخالفة القطعية لقصور إثباتي، إما قصور الأدلة إثباتا أو وجود ارتكاز عرفي وقلائي يرى التناقض الإثباتي للثبوتي بحسب الحكم، يرى أهمية الملاكات الإلزامية بدرجة بحيث لا يفوت تلك الملاكات بمجرد الاشتباه بمقدار العلم الإجمالي المحصور. وهذا الارتكاز العرفي يمنع من انعقاد الإطلاق في أدلة الأحكام الظاهرية الترخيصية. فالنتيجة نفس النتيجة من حيث حرمة المخالفة بل ووجوب الموافقة، لكن من طريقين، من طريق إثباتي بينما هناك القوم يقولون بحرمة المخالفة القطعية، من طريق ثبوتي امتناع الترخيص في المخالفة. يوجد فوارق بين هذين المسلكين بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، يشير السيد الشهيد، يوجد ثمرات بين القولين والطريقين يشير إليهما أو إلى جملة منها هنا. من جملة الثمرات أنه بناء على أن محذور الترخيص في المخالفة القطعية محذور إثباتي لا ثبوتي، قائم على أساس أن العرف والعقلاء يرون التناقض. حينئذ إذا كان المحذور إثباتي فهذا المحذور يختص بالأدلة العامة والمطلقات الدالة على الترخيص الظاهري، الترخيصات الشرعية الظاهرية. لكن حيث أنه ليس محذورا ثبوتيا فيمكن للشارع في بعض الموارد أن يرخص في المخالفة القطعية. فحينئذ لو قام دليل خاص في بعض الموارد على جواز المخالفة القطعية، جواز مخالفة العلم الإجمالي قطعا لأن رخص في ارتكاب كلا الطرفين، كما ورد في بعض الروايات التي يستشهد بها الشيخ الرسائل، الروايات التي ظاهرها مثلا موردها الترخيص في المخالفة القطعية. حينئذ لو تمت دلالة شيء من تلك الروايات على الترخيص في المخالفة القطعية بناء على المسلك الإثباتي يمكن العمل فيه، لا محذورة ولا يجب طرح تلك الروايات وتأويلها، لأنه قلنا أنه لا مانع من ذلك ثبوتا، وإنما كان العقلاء لا يرون الإطلاق للتناقض الارتكازي الذي يشكل قرينة مثلا لبية عقلائية مانعة عن انعقاد الظهور. أما لو أن الشارع صرح تصريحا أكيدا واضحا في أنه يقبل حتى المخالفة لا يبقى هناك محذور، والارتكاز العقلائي بما هو ارتكاز عقلائي ليس حجة كما قرأت، الحكم الشرعي. فالارتكاز العقلائي إذا أمضي مثلا بدليل الإمضاء أو جعل ظهورا منع عن ظهور في إطلاق دليل يترتب عليه الأثر الشرعي، أما إذا لم يكن شيء من هذا القبيل حينئذ لا أثر لهذا الارتكاز. هنا يكون من هذا القبيل لأن الدلالة دلالة صريحة ليست إطلاق لكي يقل الارتكاز يمنع من الإنعقاد، كما أنه هذا الارتكاز يكون حين هذا التصريح ردعا له في ذلك المورد، وأن في ذلك المورد المولى غرضه الترخيصي يهتم به بدرجة بحيث يقبل بالمخالفة القطعية أيضا ويؤخذ بذلك الدليل، بخلافه على المسلك الثبوتي لحرمة المخالفة القطعية فإنه على ذلك المسلك لا يمكن، حينئذٍ لا يمكن بأي وجه العمل بمثل هذه الروايات بل لا بد من تأويلها وطرحها، لأن الحكم العقلي بحرمة المخالفة القطعية على هذا المسلك حكم تنجيزي بنحو العلية ولا يمكن للشارع أن يخالف الطرح، فلا بد من تأويل الروايات. ومن هنا تصدى الشيخ هناك في ذاك البحث إلى تأويل تلك الروايات أو حملها على محامل أخرى. والصحيح أيضا أن تلك ليست تأويلات، قسم من الكلمات التي يذكرها الشيخ هناك صحيحة في نفسها مع قطع النظر عن ذلك، بمعنى أنه لا ظهور في تلك الروايات في أكثر تلك الروايات أو كلها أو كل ما يتم منها سندا على هذا المطلب. قد تعرضنا لبعض تلك الروايات في مباحث القاطع هناك في بعض التنبيهات والجهاد المذكورة هناك، وقع التعرض إلى تلك الروايات. على كل حال فالثمرة الأولى المترتبة بين المسلكين، مسلك العلية ومسلك الإقتضاء، هو أنه بناء مسلك المحذور الثبوتي والمحذور الإثباتي في المنع عن الترخيص في المخالفة. المخالف القطعية الثمرة الأولى أنه على المحذور مسلك الثبوتي لا يمكن الترخيص، فلا بد من تأويل كل دليل يرد ظاهره يكون ترخيص في المخالف القطعية، بخلاف المسلك الإثباتي يقبل هذا المسلك، يقبل حينئذ أن يعمل بظاهر دليل لو تم الظهور في دليل وارد في مورد خاص يقتضي أو ظاهره أنه يرخص المولى في الترخيص في الارتكاب في كلا الطرفين، فيرتفع حكم العقل لكونه تعليميا. الثمرة الثانية التي تترتب هنا بين المسلكين، المسلك الثبوتي والمسلك الإثباتي، أنه بناء على المسلك الثبوتي، بناء على المسلك الإثباتي لا ينعقد إطلاق في دليل البراءة في أدلة الأصول المرخصة لكلا طرفي العلم الإجمالي، لا ينعقد إطلاق في أدلة الدليل الأصل المرخص لكلا طرفي العلم الإجمالي إذا كان ذاك الدليل شاملا في نفسه لكل من الطرفين، لكلا الطرفين. إذا فرض أن كل من الطرفين كان مثلا الشك فيه شكا مجرا لإصالة الطهارة مثلا أو مجرا لإصالة البراءة، بناء على المحذور الثبوتي، بناء على كون المحذور إثباتيا بنكتة التناقض عند العقلاء، حينئذ التناقض حيث أنه لا يكون هذا المحذور الإثباتي يمنع من إطلاق من إنعقاد الإطلاق في هذا الدليل، فلا يشمل يكون التعارض بين إطلاقي الدليلين، إطلاقي الدليل الواحد للطرفين تعارضا داخليا، يعني ذاتا سوف لا ينعقد الإطلاق في دليل رفع ما لا يعلمون مثلا لكلا طرفي العلم الإجمالي، لكلا طرفي العلم الإجمالي سوف لا ينعقد إطلاق في رفع ما لا يعلمون، لأن المحذور الإثباتي منع يمنع عن انعقاد عالم الإثبات، الإطلاق في عالم المحاذير الإثباتية هي المحاذير التي تكون محفوفة لا محالة بالخطابات، هي القرائن اللبية الارتكازية التي تكون محفوفة بالخطابات، وإلا لا يكون محذورا أصلا. إذن فبناء على المسلك الإثباتي لا محالة من يقبل هذا المسلك لا بد أن يقول بأن هذه القرينة اللبية المتصلة بخطاب رفع ما لا يعلمون يمنع من إطلاق هذا الخطاب لكلا طرفي العلم الإجمالي، وهذا معنى أن التعارض تعارض داخلي، أي لا ينعقد الإطلاق أصلا، لا أنه ينعقد لكنه ليس بحجة، بل لا ينعقد الإطلاق، لأن هذا المقيد اللبي وهو أنه لا بد أن لا يلزم من هذا الترخيص تناقض مع الواقع المعلوم بالإجمال، مع الواقع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، هذا يمنع عن انعقاد هذا الإطلاق. وإن قلتم أن هذا يجعل خطاب رفع ما لا يعلمون خاصا بمورد لا يلزم من رفع الظاهر فيه رفع حكم معلوم، وإنما يلزم رفع حكم مجهول محتمل ما لا يعلم، أما الترخيص الذي فيه ولازمه رفع حكم يعلم مما يعلم لا يكون مشمولا لإطلاق رفع ما لا يعلمون، يعني لا إطلاق له وفعل ما لا يعلمون لسنخ رفع تكون نتيجته رفع ما يعلم، وهذا معنى التعارض الداخلي. بخلافه على المسلك الثبوتي، المسلك الثبوتي الذي يقول يقبح عقلا يقبح ويمتنع الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا حكم عقلي ثبوتي، هذا الحكم العقلي بالامتناع يمكن أن يفترض حكما عقليا بديهيا واضحا، ويمكن أن يفترض حكما عقليا نظريا قام عليه البرهان، فكل الأحكام العقلية بالامتناع. إذا كان حكما عقليا بديهيا واضحا عند العرف فأيضا قد يكون قرينة متصلة لبية متصلة، لأن الأحكام العقلية البديهية تكون واضحة عند العرف وتكون بمثابة القرائن المتصلة، فأيضا يمنع من انعقاد الإطلاق في دليله وفي عما لا يعلمون دليل أي أصل آخر بأن يشمل كلا طرفي العلم الإجمالي، لأنه حينئذ هذا الإطلاق لا ينعقد مع وجود القرينة العقلية التي تقول أنه يستحيل ويمتنع أن يكون الرفع رفعا لتكليف معلوم ولو بالإجماع، وحيث أن هذه القرينة عرفية واضحة بديهية، هذا الحكم العقلي بديهي، فلا ينعقد إطلاقه، لا أنه ينعقد الإطلاق ولا يكون. وأما إذا كان هذا المحذور العقلي محذور برهاني لا محذور بديهي كما هو كذلك، نحن أصله لم نقبله فكيف ببداهته، هذا الحكم محذور العقلي وهو امتناع الترخيص في المخالفة القطعية، غاية ما يقال فيه أنه مثلا قام البرهان عليه، أقام المرزاء والآخرون البرهان على أنه يلزم منه الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح. إذا كان حكما عقليا برهانيا أو كالبرهان ليس واضحا عند العرف وبديهيا، حينئذ مثل هذا الحكم العقلي بالامتناع حاله حال أي محذور عقلي برهاني مقيد لإطلاقات الأدلة، لكن مقيد منفصل لا مقيد متصل، ليست قرينة لبية محفوفة بالخطاب، وإنما هذا دليل وبرهان عقلي. إذا صادم ظهورا وإطلاقا لفظيا سقط الظهور عن الحجية، لأن المحذور العقلي لا يمكن مخالفته حينئذ، العقل لا يمكن مخالفته، إذن فيسقط الإطلاق عن الحجية، لكن يسقطه بمستوى المخصصات والمقيدات المنفصلة لا المخصصات والمقيدات المتصلة. وقد قرأت أن المقيدات والمخصصات المنفصلة القرائن المنفصلة لا تهدم أصل الظهور وإنما ترفع حجيته، فالعموم أو الإطلاق يبقى على العموم وعلى إطلاقه حتى في مورد التخصيص بالتخصيص المنفصل، وفي مورد القرينة على التقييد بالتقييد المنفصل، لكن لا حجية له. ولهذا نسمي هذا النحو من التعارض بالتعارض الخارجي، يكون التعارض خارجيا يتبال ذاك التعارض الذي نسميه بالتعارض الداخلي. اصطلاح التعارض الداخلي والخارجي الذي يستخدمه سيد الشهيد يقصد به هذا المعنى، يعني كلما كان الظهور منعقدا لكن ساقطا عن الحجية نسميه هذا التعارض بالتعارض الخارجي، لأن المخصص والمقيد خارج عن الدليل العام والمطلق ليس داخلا فيه، ولهذا إطلاقه ينعقد، وهذا الإطلاق لا يمكن أن يكون حجة، لأنه يكون حجة في الطرفين خلاف البرهان العقلي، حجة في أحد الطرفين دون الآخر تعينا ترجيح بلا مرجح، تخيرا لا وجود للتخير بالبيانات المتقدمة، فيكون إطلاق دليل الأصل في كل من الطرفين معارضا مع إطلاق دليل نفس ذلك الأصل في الطرف الآخر بالتعارض الخارجي لا بالتعارض الداخلي. إذن فهذا يعني أنه بناء على كون المحذور ثبوتيا سوف يكون تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي تعارضا خارجيا من التعارض الخارجي، وبناء على كون تعارض المحذور في الترخيص في المخالفة القطعية محذورا إثباتيا، حيث أن المحذور الإثباتي داخل في كل ظهور دليل، ومن هنا كان محذورا وإذا لم يكن محذورا أصلا فيكون التعارض داخليا، أي مانعا من انعقاد الإطلاق أصلا لطرف العلم الإجمالي، لا أنه ينعقد الإطلاق ثم يسقط عن الحجية، حجيته ترتفع أصله يرتفع، فلا يكون مشمولا شاملا أصلا دليل الأصل التقييدي لكلا طرف العلم الإجمالي. إذن فأحد الثمرات المهمة، وهذه ثمرة مهمة بين المسلكين، مسلك المحذور الثبوتي في حرمة المخالفة القطعية، المحذور العقلي في حرمة المخالفة القطعية، والمحذور الإثباتي في حرمة المخالفة القطعية، أن التعارف بين إطلاقي دليل الأصل الواحد من صنف واحد في الطرفين سوف يكون تعارضا داخليا على المحذور الإثباتي، ويمكن أن يكون تعارضا خارجيا، بل عادة يكون خارجيا على المحذور الإثباتي. وكون التعارض داخليا أو خارجيا تترتب عليه نتائج مهمة سوف يأتي الإشارة إلى جملة من هذه.